كذلك مما يوجب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد كما قلنا الزهد مثلا. هذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث حسن بمجموع طرقه، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس لا يحبون من يتطلع إلى أموالهم أو إلى أغراضهم أو إلى أشيائهم ويستشرفها ويبدأ ينظر فيها ويتكلم، يحبون من يزهد في ذلك. وكلما زهدت عما في أيدي الناس كلما اقتربت من قلوبهم، فالجيب والقلب متنافران، اقتربت من الجيب ابتعدت من القلب، وهكذا ابتعدت من الجيب اقتربت من القلب، فهي معادلة
شيخ عكسية. هنا رب العالمين جل جلاله على النقيض، هو يريدك أن تزهد في الدنيا وأن تقترب منهم، يعني كلما ازددت سؤالا لله عز وجل كلما ربما ازداد.
لا شك الزهد في الدنيا هنا تكلم فيه العلماء طبعا وألفوا كتبا، الإمام ابن المبارك، الإمام أحمد بن الفرات السنة، مجموعة من الأئمة كتبوا كتبا في الزهد. الزهد المقصود به عدم التعلق بالدنيا، وليس المقصود به ترك الدنيا.
الزينة نعم.
ليس المقصود بالزهد ترك الدنيا، وإنما المقصود عدم التعلق بالدنيا. فإن حصلت الدنيا في يدك ولم تدخلها في قلبك فأنت زاهد، لكن إن أدخلت الدنيا في قلبك وتطلعت إليها وأشغلت قلبك بها ولم تأتيك في يدك فأنت لست بزاهد، أنت فقير هنا لكنك لست بزاهد. فالزهد التعريف أو المفهوم الدقيق هو عدم تعلق القلب بالدنيا.
ولذلك ممكن الذي عنده مال وعنده ثروات يستطيع أن يكون زاهدا رغم أن الدنيا في جيبه،
بهذا المفهوم لا شك، لأن الدنيا هنا لم تتغلغل في سويدا قلبه، هي في جيبه. متى ما جاءه أمر الله، وهذا الآن من الأسباب التي سنتكلم عنها، متى ما جاءه أمر الله أنفق، متى ما أمر بنفقة أنفق، متى ما جاءه سائل أعطى، فإذا هو غير متعلق بها. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كلمة جميلة هنا، يقول المؤمن يعني المحب لله عز وجل لا يجزع لذلها، إذا حرم من الدنيا أو أصابه من الضراء أصابه شيء من البلاء لا يجزع لذلك، ولا يطرب لعزها، إذا جاءه من عزها ومن رخائها ومن سرائها لا يطرب لها ولا يبدأ يتبختر فيها ويستكبر ويتكبر.
نعم.
وإنما قال المؤمن لا يجزع لذلها ولا يطرب لعزها، بل شوقه الدائم إلى لقاء ربه، فهو متعلق بالله سبحانه وتعالى، جاءه من الدنيا فأمره خير، لم يأتيه شيء من الدنيا فأمره أيضا خير. النبي صلى الله عليه وسلم لخص ذلك في حديث جميل جدا يتكرر كثيرا على الأسماع، لكن يحتاج أن يتغلغل في القلوب، خاصة في هذا الزمن، زمن الزخم والزخم المادي، ويعني كثير من الأطماع الدنيوية بسبب المادة الآن أصبحت هي الأساس في الحياة، فالناس في هلع فيحتاجون إلى هذا الحديث. عجبا لأمر المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تأمل في كل كلمة من كلمات الحديث، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كل أمر المؤمن له خير، إن أصابته ضراء
صبر
فكان خيرا له، لا يزال البلاء في المؤمن في نفسي ومالي وأهلي حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. إذن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهذا الأمر ليس إلا للمؤمن،
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن،
إلا للمؤمن الذي يعرف أنه يتقلب في مشيئة الله، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، إن أصابك خير فبمحض فضله، وإن أصابك شر فبمحض عدله.
والمؤمن شيخنا في هذه الحالة وفي تلك هل يظل يحب الله عز وجل؟
لا شك مقام التذلل عند البلاء يعتبر من مقامات المحبة. الإنسان حينما يصاب ببلاء ويقترب من الله ويبدأ يدعوه ويستغيث به، لا شك أن هذا مقام من مقامات المحبة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل. كلنا يعرف حديث النبي أو حادثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف قصته في موقعة بدر حينما قام الليل يستغيث ويدعو حتى سقط رداؤه، وفي ذلك الموقف العصيب يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكان هو الفيصل لاستمرار الإسلام، وبدأ يدعو اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، فهذه الاستغاثة الله عز وجل سطرها في القرآن وخلد ذكرها ورفع قدرها وأظهر شأنها وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فإذا مقام التذلل عند البلاء عند الشدة هو من مقامات المحبة،
ولذلك والله يحب الصابرين هكذا جاء في القرآن الكريم
في آيات كثيرة. نعم.
طيب أيضا من الأسباب،
من الأسباب أيضا النفقة والصدقة، هذه أدرجناها فيما سبق. كلما عود المؤمن نفسه، عود هذا المؤمن نفسه وعود جيبه على أن يكون مبذولا لله سبحانه وتعالى، كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى وكلما ترقى في مدارج العبودية. الصدقة برهان، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، يعني أنها علامة على إيمانك، على محبتك لله، على محبة الله لك، علامة على قربك من الله سبحانه وتعالى. لا ينفق المؤمن نفقة حتى يعني كما جاء في الحديث يفك لحي 70 شيطانا، يعني فك 70 شيطان، فالشيطان يبدأ يأخذ بفكه على يدك حتى لا تخرج النفقة، يبدأ يأخذ بفكه كأنك على أغلال، فإذا أخرجتها فككت هذه جميع هذه الفكاك. فإذا المؤمن يظهر أو يستجلب محبة الله سبحانه وتعالى له بهذه النفقة والصدقة. الأسباب طبعا كثيرة جدا، خلاصتها مجاهدة النفس على التعبد لله سبحانه وتعالى. كلما تعبد العبد لربه سبحانه وتعالى كلما استوجب محبة الله سبحانه وتعالى. لذلك مقام العبودية هو أشرف المقامات. الله عز وجل ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله بنبيه، لأن الرسالة والنبوة إنما أرسلت الرسالة
خدمة للعبودية،
لتحقيق العبودية.
ما شاء الله.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن
اعبدوا الله،
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله. فإذا جميع أو النبوة والرسالة إنما جاءت لتحقيق العبودية،
بل ربما شيخ أيضا الخلق،
خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كلما استجمعت معالم العبادة في قلبك، في لسانك، في بدنك، في جوارحك، كلما كان سببا في تحصيل واستجلاب طيب محبة الله.
شيخنا بعض السلف يقول ليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله عز وجل. الآن إنسان يقول أنا أفعل كثير من هذه الأمور، كيف أستطيع أن أعرف وأنا لازلت في الدنيا وأنا أعيش بين الناس وأنا في بيتي وأنا في عملي وأنا في المسجد وأنا في الشارع، كيف أستطيع أن أعرف أن الله عز وجل يحبني؟ تعرف هذا أمر لو شعر به المؤمن لشعر بالراحة والسعادة والطمأنينة والسكينة. هل هناك علامات وردت في الكتاب والسنة أستطيع من خلالها أن أقول أن الله سبحانه وتعالى قد أحبني؟
لا شك طبعا إذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر لا شك أنه يشرح صدور المؤمنين ويودع في قلوبهم ما يشعرهم بالطمأنينة. فالآن ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وأوحى إلى نبيه بعض الدلائل التي تدل على محبته لخلقه.
ورد
ذلك مثلا عندنا في الحديث وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء إني أحب فلانا فأحبوه. يعني تأمل، الله عز وجل ينادي في أهل السماء يقول إني أحب هذا الشخص، هذا فلان، هذا
فخر الدين مثلا،
هذا نسأل الله عز وجل لنا جميعا ذلك. فلان هذا كما قلنا فلان ليس بشيء،
سبحان الله.
يعني الله عز وجل حينما يذكر الإنسان غير المؤمن طبعا ويبدأ يذكره بأصله يحقره، يقول فلينظر الإنسان مما خلق، ويقول قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه. يعني هذا الإنسان ما أكفره، ما أشد عتوه، ما أشد تكبره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم مات فأقبره. يعني هذه حياة الإنسان، من نطفة، هذه النطفة كما هو معلوم من 300 إلى 500 مليون نطفة يخرج منها إنسان، يعني في كل يعني وطأة أو في كل خذ يوجد عندك 300 إلى 500 مليون إنسان ذهبوا إلى غير رجعة، هلكوا. لماذا؟ حتى يبين الله عز وجل أن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذا الإنسان عندنا خزائن كثيرة منه، فإذا
الإنسان يرى من نفسه بجانبه 6 مليارات إنسان، يعني ليس هو فقط
وغير 6 مليارات، يعني هؤلاء 6 مليارات كل واحد منهم ممكن كان ينتج 500 مليون في كل يوم، في كل يوم، في كل يوم كل شخص ممكن ينتج 500 مليون، لكن لا يخرج إلا واحد، وقد لا يخرج إلا في السنة أو في السنوات. فإذا الحديث الجليل إن الله إذا أحب عبدا، هذا العبد الضعيف الصغير الحقير، إن الله
قد يكون فقيرا،
الفقير
امرأة
الضعيف، امرأة صغير كبير شيخ
ليس بعربي،
لا شك عبدا تحققت فيه هذه الصفة، صفة العبودية موجودة فيه، فهو أعظم قدرا من كل أحد. فإذا قال إن الله إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه أهل السماء، ثم ينادون في أهل الأرض إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم قال فيوضع له القبول في الأرض.
هو شيخ المرتبة الأولى التي جاءت في الحديث ربما تكون أيضا كافية أن يحبه أهل السماء، ثم تأتي مرتبة أخرى يحبه أهل الأرض ثم القبول،
لا شك. لكن هذا القبول لماذا ذكره الله عز وجل؟ علامة، فالآن هذه علامة وقرينة على محبة الله حتى يطمئن الإنسان. أنتم يعني سألتم الآن كيف يعرف الإنسان، ما هي العلامة؟ يعني العلامة القبول، القبول عند أهل الصلاح، عند أهل الخير، ليس يعني القبول عند غيره.
لو نجد في قلوبنا مثلا، وهذا نجده ونلمسه، بل ربما الإنسان يشعر أنه مضطر لذلك، مثلا حبا لأهل العلم، لأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، هل نقول أن هذا من القبول كعلامة؟
لا شك إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه،
نعم،
إذا شهد أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم وطلاب العلم لرجل بصلاح ولم يعرف له غير ذلك، فلا شك أن هذا من علامات المحبة.
سبحان الله، معنى القبول محبة الله، أن يأخذ الناس منه، أن يتداولون سيرته،
لا شك تخليد ذكره في الأرض هذا من أعظم القبول.
سبحان الله.
نجد أناس، يعني رأيت بعض المناطق، بعض العلماء في مثلا في دمشق وكذا، تجد مناطق نائية وبعيدة وقرية، ليست هناك وسائل اتصال، لا هناك إعلام، لا شاشات، ومع ذلك إلى الآن يذكرون وكتبهم الله متداولة وتشهر وتعلن وتقرأ، وهو كتبها في مكان لا يعرفه أحد.
لا، وهذا ربما كان قبل وسائل الاتصال المعاصرة،
نعم،
وقبل
انتشار، نعم، كما ذكرت، يعني لا يوجد أي وسيلة تجعله يصل إلى أصقاع الأرض في ذلك الوقت، فيسر الله له أموره حتى يخلد ذكره ويترضى عنه الناس ويدعون له ويترحمون عليه ويصل علمه في كل مكان وتكون صدقة جارية له. فإذا هذه لا شك أنها علامة.
طيب شيخنا، هذا بالنسبة للعلماء مثلا، أنا كإنسان المشاهد الآن قد يسأل كيف أستطيع أن ألمس هذا القبول في أسرتي، في أقاربي، في مكان عملي؟
هذا الشيء يلتمسه الإنسان، يعني كما تعرف أن هذا الرجل لا يحبك أو يحقد عليك أو يحسدك، تعرف أنه يحبك، يعني هذه الأرواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، فهذه قضايا الأرواح والمحبة يعرفها الإنسان في قلبه، يعني يستشعر أن هذا الإنسان يحبه، يستشعر أن هذا الإنسان يعظمه ويقدره ويحترمه.
هؤلاء الناس هل هم ضابط؟ هل هم أهل الصلاح مطلق الناس؟ لأن تعرف موازين الناس تختلف.
لا شك طبعا، لا يشترط أن يكون عالما، ولا يشترط حتى أن يكون طالب علم، ممكن يكون إنسان عادي لكنه عابد لله سبحانه وتعالى، محافظ على الفرائض، يكثر من النوافل.
يعني قد تجد من الناس مثلا من يبغض العلماء أو من يبغض الدعاة إلى الله عز وجل، هل هذا يتنافى مع القبول؟
لا يتنافى، لأن قضية البغض أو خاصة العداوات هذه موجودة من قديم الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك.
نعم.
يعني كلما تذكر موقف أبي لهب من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسير خلفه في السوق، عمه ويعرف أصله ونسبه وخلقه وصدقه وأمانته، يسير خلفه يدعوهم في المواسم قولوا لا إله إلا الله، وهو خلفه أحول طبعا وضيء، لقب بأبي لهب لأنه كان وضيء الوجه، يعني يتوقد بياضا وحمرة، فقال لا تصدقوا إنه كاذب، ولا يستطيع أن يرد عليه، يعني أقرب الناس له عاداه وأبغضه ووقف أمامه وعطل دعوته، لكن يأبى الله عز وجل إلا يتم نوره.
هذه العلامة الأولى،
قضية كره البعض أو الإشكاليات مع البعض أو الخصومة من البعض، هذه ليست مكدرة لصفو المحبة وليست منغصة لعموم القبول.